الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.
أبواب الطلاق. باب: حدثنا سويد بن سعيد وعبد الله بن عامر بن زرارة ومسروق بن المرزبان قالوا حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائد عن صالح بن صالح بن حي عن سلمة بن كهين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها. حدثنا محمد بن أشعر قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يلعبون بحدود الله يقول قد طلقتك قد راجعتك. حدثنا كثير بن عبيد الحمصي قال حدثنا محمد بن خالد عن عبيد الله بن الوليد الوصافي عن محارب بن دثار عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وذلك أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الطلاق والعدد وعدد الطلاق وكذلك الخلع والرجع فيما بينهما والبينونة قال: وتلك حدود الله، يعني أنه ليس لأحد أن يعتدي في مثل هذا باللعب أو العبث أو أن يأتي بشيء لم يأتي به الله سبحانه وتعالى. ولهذا للحاكم أن يعزر من يعبث بالطلاق. لماذا؟ لأن الطلاق وإن جعل الله عز وجل عصمته وأمره بيد الزوج، إلا أن الله عز وجل جعل ذلك بما شرع الله لا بما يريد الإنسان، فيضعه الإنسان بما أمره الله عز وجل أن يضعه فيه. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. باب الطلاق سنة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها، وإن شاء أمسكها، فإنها العدة التي أمر الله بها. حدثنا محمد بن وشان قال حدثنا ابن سعيد عن سفيان عن أبي
إسحاق. بهذا نعلم أن ثمة الطلاق سني وطلاق بدعي بظاهر النص عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الخلاف هو في وقوع الطلاق البدعي. الطلاق البدعي على صور: طلاق المرأة ثلاثا بلفظ واحد، هذه صورة. الصورة الثانية: طلاق المرأة في عدة طلقتها، وهذه الصورة الثانية. طلاق المرأة وهي حائض، فهذه أيضا. وكذلك أيضا في طلاق المرأة ما يدخل في الثلاث، طلاق المرأة مثلا بثنتين أو أكثر من هذا، فهو داخل أيضا في الطلاق البدعي. وكذلك أيضا مسألة الإضرار أو طلاق الرجل المرأة في طهر جامعها فيه، فهو داخل في ذلك في الطلاق البدعي. ويختلف العلماء في نزول الطلاق البدعي فيه. والسنة في الطلاق أن ينزل الرجل طلاق زوجته في طهر لم يجامعها فيه. لماذا؟ لأنه يرجع الإنسان إلى عقله ورشده بعيدا عن عاطفته. فتحيض المرأة ثم تطهر ثم لا يجامعها ثم بعد ذلك يطلقها، يعني أن النفس بينهما قد طابت من الصلة والبقاء. ولهذا نقول إن هذه المسألة قد اختلف العلماء في ثلاثة أقوال في وقوع الطلاق البدعي. اختلف العلماء في وقوع الطلاق البدعي على ثلاثة أقوال، ونقول الطلاق البدعي على درجات: أغلظه هو الطلاق الثلاث والطلاق في الحيض. الطلاق في الحيض، والأظهر أن هذين في الطلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة، والطلاق كذلك في الحيض لا يقع على الأرجح، وهو قول طاووس مروي عن عبد الله بن عباس وقضى به غير واحد كما رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عباس. نعم.
السلام عليكم. حدثنا محمد بن مشعل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع. حدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: في طلاق السنة
لا خلاف عند العلماء أن هذا هو الطلاق السني. طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع. طاهرا من غير جماع. نعم.
عن عبد الله قال: في طلاق السنة يطلق عند كل طهر تطليقة، فإذا طهرت الثالثة تطلقها وعليها بعد ذلك حيضة. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن محمد عن يونس بن جبير نبي غلاب قال سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال تعرف عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها قلت أيعتد بتلك قال أرأيت إن عجز واستحمق. باب الحامل كيف تطلق. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم بن علي بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم يطلقها وهي طاهر أو حامل. باب من طلق ثلاثا في مجلس واحد. حدثنا محمد بن روح قال أخبرنا الليث بن سعد عن إسحاق بن أبي فروة عن أبي الزناد عن عامر الشعبي قال قالت فقلت قال
وهل طلاق المرأة في نفاسها يعد طلاقا بدعيا؟ نعم كذلك طلاق المرأة في النفاس هو من الطلاق البدعي.
قال قلت لفاطمة بنت قيس حدثيني عن طلاقه قال طلقني زوجي ثلاثا وهو خارج إلى اليمن فأجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الرجع. حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن يزيد الرزق عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أن عمران بن حسين سئل ابن الحسين سئل عن رجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال عمران طلقت بغير سنة وراجعت بغير سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها. باب المطلقة.
ويزيد الرزق ومن سمي رشق قيل لعظم لحيته فذكر بعض المترجمين أن في لحيته عقرب ولم يعلم بها. نعم
الله عليكم. باب المطلقة الحامل إذا وضعت ذا بطنها بانت. حدثنا محمد بن عمر بن هياج قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن ميمون عن أبيه عن زبير بن العوام أنه كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة فقالت له وهي حامل طيب نفسي بتطليقة فطلقها تطليقة ثم خرج إلى الصلاة فرجع وقد وضعت فقال ما لها خدعتني خدعها الله. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبق الكتاب أجله اخطبها إلى نفسها. باب الحامل متوفى عنها زوجها إذا وضعت حلت الأزواج. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن أبي السنابين قال وضعت سبيعة الأسلمية بنت الحارث حملها بعد وفاة زوجها بوضع 20 ليلة فلما تعلت من نفاسها تشوفت فعيب ذلك عليها وذكر أمرها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن تفعل فقد مضى أجلها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسلم عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق وعمر بن عتبة أنهما كتبا إلى سبيعة بنت الحارث يسألانها عن أمرها فكتبت إليهما إنها وضعت بعد وفاة زوجها بخمسة وعشرين فتهيأت تطلب الخير فمر بها أبو سنابل بن بعكك ابن بعكك فقال قد أسرعت اعتدي آخر الأجلين 14 فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله استغفر لي قال وفيما ذاك قال فأخبرته قالت فأخبرته فقال إن وجدت زوجا صالحا فتزوجي. حدثنا نصر بن علي ومحمد بن مشان قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سبيعة أن تنكح إذا تعلت من نفاسها. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال والله لمن شاء لعناه لأنزلت سورة النساء القصرى بعد 14. باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن زينب بنت كعب بن عجرة وكانت تحت أبي سعيد الخدري أن أخته الفريعة بنت مالك قالت خرج زوجي في طلب أعلاج له فأدركهم بطرف القدوم فقتلوه فجاء نعي زوجي وأنا في دار من دور الأنصار شاسعة عن دار أهلي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنه جاء نعي زوجي وأنا في دار شاسعة عن دار أهلي ودار إخوتي ولم يدع مالا ينفق علي ولا مالا ورثه ولا دارا يملكها فإن رأيت أن تأذن لي فألحق بدار أهلي ودار إخوتي فإنه أحب إلي وأجمع لي في بعض أمري قال فافعلي إن شئت. قالت فخرجت قريرة عيني لما قضى الله لي على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنت في المسجد أو في بعض الحجرة دعاني فقال كيف زعمت. قالت فقصصت عليه فقال امكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب وأجله. قالت فاعتدت في 14. باب هل تخرج المرأة في عدة. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي الزناد عن
اختلف العلماء في بقاء المرأة إذا توفي عنها زوجها في بيتها في بيتها الذي توفي عنها فيه هل بقاؤها في ذلك من الأمور الواجبة أو المستحبة وهل خروجها في ذلك جائز. خروجها في ذلك جائز. نقول إذا تخرج للحاجة لا بأس بهذا واختلف العلماء في مقدارها في مقدار الحاجة ويتفقون على أن الحاجة التي لا تقضى إلا بها فهذا يجوز للمرأة أن تفعل وذلك خروج المرأة مثلا لطبيب أو تشتري قميصا لا يعرف مقاسه إلا هي أو نحو ذلك فإن هذا من الأمور المباحة وأما خروجها للعمرة والحج ونحو ذلك فقد جعل عائشة عليه رضوان الله ترخيصها لذلك كما جاء عند ابن أبي شيبة وغيره وكذلك رواه البيهقي وقال به الحسن وعطى وأبو عبيد القاسم بن سلام وغيرهم والأئمة الأربعة على منعها من الخروج. نعم.
عن هشام بن عروة عن أبيه قال دخلت على مروان فقلت له امرأة من أهلك طلقت فمررت عليها وهي تنتقل فقالت أمرتنا فاطمة بنت قيس وأخبرتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تنتقل فقال مروان هي أمرتهم بذلك. قال عروة فقلت أما والله لقد عابت ذلك عائشة وقالت إن فاطمة كانت في مسكن وحش فخيف عليها فلذلك أرخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت فاطمة بنت قيس يا رسول الله إني أخاف أن يقتحم علي فأمر أن تتحول. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا روح حا وحدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا حجاج بن محمد جميعا عن ابن جريج قال أخبرني أبو جبير عن جابر بن عبد الله قال طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج إليه فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. باب المطلقة ثلاثا هل لها سكنى ونفق. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم بن صخير العدوي قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول إن زوجها طلقها ثلاثة فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة.
والمراد بالطلاق الثلاث مراد بالطلاق بعد فترات يعني بانت منه وليس المراد بذلك أنه طلقها ثلاثا بقوله أنت طالق ثلاثا أو طالق 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 أو طالق ألف أو نحو ذلك وإن المراد بذلك أنه طلقها على السنة ثم بانت منه. وطلاق بلفظ واحد ثلاثا حكى بعض العلماء تحريمه وحكى بعض العلماء تحريمه نص عليه ابن تيمية رحمه الله أنه محرم ولا يختلف الصحابة في هذا وبعضهم نص على كراهته.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن مغيرة عن شعبي قال قالت فاطمة بنت قيس طلقني زوجي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سكنى لك ولا نفقة. باب متعة الطلاق. حدثنا أحمد بن مقدام أبو الأشعث العجلي قال حدثنا عبيد بن القاسم قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه فقال لقد عثت بما عاد فطلقها وأمر أسامة أو أنسا فمتعها بثلاثة أثواب رازقية. باب الرجل يجحد الطلاق. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة أبو حفص التنيسي عن زهير عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ادعت المرأة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف زوجها فإن حلف بطلت شهادة الشاهد وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه. باب من طلق أو نكح أو راجع على عمل. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن حبيب بن أدرك قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة.
ولما تقدم فإن هذا الحديث جاء من طرق متعددة ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعبرة بالطلاق بالظاهر على ما يعلم أن الطلاق على نوعين طلاق صريح وطلاق كناية. والصريح في ذلك أن يقول الرجل لزوجته أنت طالق وبعضهم يلحق في ذلك انتخالية وبرية وغير ذلك مما يشتهر ويستفيض استعمالا في بعض البلدان دون غيرها. وأما بالنسبة للكناية الذي يرجع فيه إلى النية وقول الإنسان لزوجته اذهبي إلى أهلك أو اذهبي إلى الناس أو خذي متاعك أو نحو ذلك هذه من العبارات التي يرجع فيها إلى نية الإنسان. أما الصريح فإنه لا يرجع النية ويؤخذ بالظاهر ويحرم اللعب بالطلاق باعتبار أنه حد من حدود الله عز وجل ليس الإنسان أن يتجاوزه وهو حد ينزله الإنسان على المرأة وليس له أن يلعب بذلك بما ملكه الله جل وعلا من أمره كالذين يأخذون أرقاما فيقول أنت طالق 100 أو 200 أو 1000 أو 2000 أو نحو ذلك. وهذا من الأمور المنهي عنها باعتبار أنه عبث والله جل وعلا قد حد للطلاق الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فهذا هو الطلاق الثلاث ليس للإنسان أن يزيد على ذلك. وللحاكم أن يعزر من تلاعب به على ما تقدم بشيء من الألفاظ أو ربما زيادة أو نحو ذلك. والطلاق هو ثلاث وزيادة في ذلك تعتبر من اللغو. وقد جاء من حديث سعيد بن جبير أن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى جاءه رجل فقال لزوجته إني أنت طالق 1000 فقال عبد الله بن مسعود لك منها 3 و997 لك لغيرك. يعني أن هذه الثلاثية التي شرع الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر أبو ليث الحنفي في النوازل أن رجلا طلق امرأته بعدد شعر إبليس بعدد شعر إبليس، فقال وكم شعر إبليس؟ هذا أمر مجهول لا يعرف إبليس هل هو أشعر أم أمرد، وعلى ماذا يكون الطلاق؟ حينئذ يقول في أمور المجهولة تكون طلقة واحدة، تكون حينئذ طلقة واحدة، حتى هذا ما ينبغي حتى في قول من يرى إيقاع الطلاق المجموع إذا أطلقه مرة واحدة. نعم.
السلام عليكم. باب من طلق في نفسه ولم يتكلم به. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسلم بن عبدة بن سليمان حا وحدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن حارث جميعا عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم به. باب طلاق المعتوه والصغير والنائم. حدثنا أبو
ومن نظر في النصوص التي جاءت عن السلف في مسألة إيقاع الطلاق أنهم يوقعونه ما أمكن إيقاعه، لأنه حكم إذا خرج وجب أن ينزل، إذا خرج وجب أن ينزل، ولا يدفع في ذلك إلا لأمر قوي. ولهذا يحكى عن السلف عليهم رحمة الله جملة من إيقاعات الطلاق حتى فيما يعذر الإنسان فيه في ذاته في ذاته. ولهذا قد ذكر البيهقي رحمه الله في كتابه السنن أن الصحابة يتفقون على إيقاع طلاق الغضبان، إيقاع طلاق الغضبان، أي أن المطلق إذا طلقه غضبان فإن طلقه يقع، وأما الذي يستغلق ويجن فهذا حكم الجنون لا حكم الغضبان، لا حكم الغضبان. ولهذا نقول أن الطلاق الإنسان إذا طلق زوجته وهو غضوب أو حاد أو نحو ذلك فيقع الطلاق. بعضهم يسأل يقول أن زوجتي أنا طلقتها وأنا غاضب هل يقع الطلاق؟ يعني هل يريد أن يطلق وهو يضحك؟ الطلاق أصلا يكون من غضب، ويندر أن يكون من رضا. نعم.
السلام عليكم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون حا وحدثنا محمد بن خالد بن خداش ومحمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. قال أبو بكر في حديثه عن المبتلى حتى يبرأ. حدثنا محمد بن مشان قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني القاسم بن يزيد عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن الصغير وعن المجنون وعن النائم.
وأما بالنسبة للسكران الذي تعمد سكره ولم يسكر بغير إرادته فيتفق السلف على وقوع التكليف عليه أنه مكلف سواء أتلف مالا أو أوقع طلاقا. نقل هذا الإجماع الماوردي عليه رحمة الله في كتابه الحاوي. نعم.
السلام عليكم. باب طلاق المكره والناس. حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا أيوب بن سويد قال حدثنا أبو بكر الهذلي عن شهر بن حوشب عن أبي ذر الغفاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حدثنا هشام بن عمار قال
ولا خلاف عند العلماء من الصحابة أن طلاق المكره لا يقع، أن طلاق المكره لا يقع، كالذي يكره أحد أو يقتل أو يكره أحد أو يحبس أو نحو ذلك من غير الحاكم، فطلاقه حينئذ لا يقع. قد حكى اتفاق السلف في هذا بن بطال رحمه الله. نعم.
السلام عليكم. حدثنا إن شاء الله عمان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعار عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما توسوس به صدورها ما لم تعمل به أو تتكلم به وما استكره عليه. حدثنا محمد بن مصف الحمصي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه.
الوسواس لا يؤاخذ به الإنسان ولو كان كفرا، ولكن يؤاخذ بالاسترسال به، يؤاخذ بالاسترسال، والاسترسال يعني في ذلك هو القناعة والرضا به، ولكن الواجب عليه أن يستعيذ بالله وينصرف. نعم.
صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن محمد بن إسحاق عن ثور عن عبيد بن أبي صالح عن صفية بنت شيبة قالت حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. باب لا طلاق قبل النكاح. حدثنا أبو كريب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عامر الأحول حا وحدثنا أبو كريب قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن الحارث جميعا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق فيما لا يملك. حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا علي بن الحسين بن وقد قال حدثنا هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن النسور بن مخرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن جويبل عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق قبل النكاح. باب ما يقع به الطلاق. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال سألت الزهري أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه فقال أخبرني عروة عن عائشة أن ابنة الجون لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدنا منها قالت أعوذ بالله منك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عذت بعظيم الحقي بأهلك. باب طلاق البتة.
وبهذا أخذ غير واحد من العلماء أن كلمة الحقي بأهلك أو اذهبي إلى أهلك أنها طلاق نعم.
باب طلاق البتة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أنه طلق امرأته البتة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال ما أردت بها قال واحدة قال الله ما أردت بها إلا واحدة قال الله ما أردت بها إلا واحدة قال فردها عليه. قال محمد بن ماجه سمعت أبا الحسن علي بن محمد الطنافسي يقول ما أشرف هذا الحديث. قال أبو عبد الله بن ماجه أبو عبيد تركه ناحية وأحمد جبن عنه.
وعلى هذا الحديث الإمام أحمد رحمه الله. نعم.
السلام عليكم. باب من الرجل يخير امرأته. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يره شيئا. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت لما نزلت وإن كنتن تردن الله ورسوله دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عائشة إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي فيه حتى تستأمري أبوك. قالت قد علم والله أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه. قالت فقرأ علي يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها الآيات فقلت في هذا أستأمر أبوي قد اخترت الله ورسوله.
وهذا أصل في مسألة تخير الزوجة وتمليكها العصمة أن يخير الرجل زوجته فيقول لك الأمر إن شئت طلاقا أو شئت البقاء شئت الطلاق أو شئت البقاء. لكن لو اختارت الطلاق هل تبين بنفسها؟ لا تبين بنفسها وإنما يقع طلقة واحدة وهذا بالاتفاق. وليس للرجل أن يجعل الطلاق كله بيد الزوجة وقد حكى الإجماع على هذا من قدامه رحمه الله إلى أن توكيل الزوجة بأمرها أو تفويضها بنفسها أو تخيرها أنه يكون طلقة واحدة إذا اختارت نفسه. وفي هذا أن المرأة لا أن تستشير. وكذلك أيضا أنه ليس هذا من ضعف كرامة الرجل ومنزلته أن يكل أمر المرأة إلى والديها من جهة المشاورة والنظر ونحو ذلك حتى في الأمور العظيمة ولو كانت امرأة له. ليس هذا فيه ضعف للقوامة كيف وقد فعله أشرف الخلق وسيدهم. نعم.
السلام عليكم. باب كراهية الخلع للمرأة. حدثنا بكر بن خلف أبو مشر قال حدثنا أبو عاصم عن جعفر بن يحيى ثوبان عن عمه عمارة بن ثوبان عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة زوجها الطلاق في غير كنهه فتجد ريح الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا محمد بن فضل عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي خلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. باب المختلعة يأخذ ما أعطاها. حدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا عبد العزيز
وسؤالها الطلاق لا يسقط الطلاق في حال وقوعه. لو سألت الطلاق ثم أنزل عليها الطلاق لا يبطل ذلك تحريم السؤال لأن السؤال إنما حرم عليها. وأما بالنسبة للإيقاع فهو جائز للرجل.
حسنا. باب المختلعة يأخذ ما أعطى. حدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا عبد العزيز بن عبد العزيز
ولا يختلف العلماء على أن الخلع ماضي وهو سائر بين الزوجين ولم ينكره من ذلك أحد وهذا محل اتفاق حتى عند السلف من الصحابة وغيرهم وقد نص على أن هذا عليه عمل السلف الزيدي عليه رحمة الله من أئمة الحنفية. نعم.
السلام عليكم. باب المختلعة يأخذ ما أعطاه. حدثنا سر بن مروة قال حدثنا عبد الله بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن كلمة عن ابن عباس أن جميلة بنت سلول أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: والله ما أعتب على ثابت في دين ولا خلق ولكني أكره الكفر في الإسلام لا أطيقه بغضا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: تردين عليه حديقته؟ قالت: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من حديقته ولا يزداد. حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو خالد الأحمر الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس وكان رجلا دميما فقالت: يا رسول الله والله لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تردين علي حديقته؟ قالت: نعم. قال: فردت علي حديقته. قال: ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا باب عدة المختلعة. حدثنا علي بن مسلمة النيسابوري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال أخبرني عبادة بن وريد بن عبادة بن صامت عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: قلت لها: حدثيني حديثك. قالت: اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان فسألت: ماذا علي من العدة؟ فقال: لا عدة عليك إلا أن يكون حديث عهد بك فتمكثين عنده حتى تحيضين حيضة. قالت: وإنما تبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية وكانت تحت ثابت بن قيس فاختلعت منه.
والمختلعة عدة المختلعة تختلف عن عدة المطلقة. المختلعة تستبر بحيضة وهذا بالاتفاق قد نص على هذا الإجماع غير واحد من العلماء لأنه اتفاق الصحابة كابن تيمية رحمه الله أنها تعتد حيضة تستبرئ فقط استبراء بحيضة إذا خلعها زوجها وأن عدتها تختلف عن عدة المطلقة. ذلك أيضا مما تختلف فيه أنه لا يلحقها طلاق بعد ذلك إذا بقيت العدة اختلعت من زوجها وبقيت في عدة حيضة لو أوقع عليها طلاقا وهي في الحيضة لا يعتد بها لا يعتد بهذه الطلقة. وهذا أيضا بالاتفاق قد نص على اتفاق السلف في ذلك جماعة كبن مفلح رحمه الله. نعم.
السلام عليكم. باب الإله. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجان عن أبيه عن عمرة عن عائشة قالت: أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل على نسائه شهرا فمكث 29 يوما حتى إذا كان مساء 30 دخل علي فقلت: إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا. فقال: الشهر كذا يرسل أصابعه فيه 3 مرات والشهر كذا وارسل أصابعه كلما أمسك إصبعا واحدا في الثالثة. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زايد عن حارثة بن محمد عن عمرة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما آل لأن زينب ردت عليه هديته فقالت عائشة: لقد أقمأتك. فغضب صلى الله عليه وسلم فآلى منها فآلى منهن. حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن عبد الله بن محمد بن صيفين عن كلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آلى من بعض نسائه شهرا فلما كان 29 راح أو غدا فقيل: يا رسول الله إنما مضى 29. فقال: الشهر 29. باب الظهار. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن
وهيب والفيء لا يكون إلا بالجماع وفي قول الله جل وعلا: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. فهذا المراد بالجماع. جاء حكاية الاتفاق عن هذا غير واحد من العلماء ومن نظر في كلام المفسرين من السلف وجد هذا ظاهرا. ولكن إذا لم يستطع الإنسان الجماع فيكفي في ذلك القول كالإنسان البعيد أو السجين أو نحو ذلك آل من امرأته ثم أراد أن يعيده فيكفي من ذلك القول يقول: أعدتك. نعم.
أحسن الله إليك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر البياضي قال: كنت امرأ أستكثر من النساء لا أرى رجلا كان يصيب من ذلك ما أصيب. فلما دخل رمضان تظاهرت من امرأتي حتى انسلخ رمضان فبينما هي تحدثني ذات ليلة انكشف لي منها شيء فوتبت عليها فواقعتها. فلما أصبحت غدوت على قوم فأخبرتهم خبري وقلت لهم: سلوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: ما نفعل إذا ينزل الله فينا كتابا أو يكون فينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قول فيبقى علينا عاره ولكن سوف نسلمك بجريرتك اذهب أنت فاذكر شأنك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فخرجت حتى جئتهم فأخبرت الخبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت بذاك؟ فقلت: أنا بذاك وهنا يا رسول الله صابر لحكم الله علي. قال: فأعتق رقبة. قال: قلت: والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك إلا رقبتي هذه. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: قلت: يا رسول الله وهل دخل علي ما دخل من البلاء إلا بالصوم؟ قال: فتصدق وأطعم 60 مسكينا. قال: قلت: والذي بعثك بالحق لقد بثنا ليلتنا هذه ما لنا عشاء. قال: فذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك وأطعم 60 مسكينا وانتفع ببقيتها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن أبي عبد عبيدة قال حدثنا أبي عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة بن الزبير قال قالت عائشة تبارك الذي وسع سمعه كل شيء إني لا أسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقول يا رسول الله أكل شبابي ونثرت لهو بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني اللهم إني أشكو إليك فما برحت حتى نزل جبريل بهؤلاء الآيات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. باب المضاهي يجامع قبل أن يكفر. حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار.
الظهار حكمه واحد ولو تعددت الأزواج إذا ظاهر من امرأة أو ظاهر من أكثر فأمره في ذلك واحد من جهة الحكم المترتب على الزوج. وقد حكى الاتفاق على هذا غير واحد من العلماء كابن قدامة عليه رحمة الله، بل حكى أنه لا خلاف عند الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في هذا، كالذي يظاهر من أربع أو يظاهر من ثلاثة أو يظاهر من واحدة.
السلام عليكم. من صخر البياضي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر واقع قبل أن يكفر قال كفارة واحدة. حدثنا عباس بن يزيد قال حدثنا غندر قال حدثنا معمر الحكم بن أبان عن كلمة عن ابن عباس أن رجلا ظاهر من امرأته فغشيها قبل أن يكفر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال ما حملك على ذلك؟ فقال يا رسول الله رأيت بياض حجليها في القمر فلم أملك نفسي أن وقعت عليها. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن لا يقربها حتى يكفر. باب اللعان. حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي قال جاء عويمر بن عاصم يناديه فقال سل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله أيقتل به أم كيف يصنع؟ فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فعب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل ثم لقيه عويمر فسأله فقال ما صنعت؟ فقال صنعت أنك لم تأتني بخير سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعب المسائل. فقال عويمر والله لا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أسألنه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده قد أنزل عليه فيهما فلعن بينهما. فقال عويمر والله لئن انطلقت بها يا رسول الله لقد كذبت عليها. قال ففارقها قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فصارت سنة في المتلاعنين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروها فإن جاءت به أسحام أدعج العينين عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها، وإن جاءت به أحيمر كأنه وحارة فلا أراه إلا كاذبا. قال فجاءت به على النعت المكروه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي قال أبانا هشام بن حسان قال حدثنا عن كلمة عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك؟ فقال هلال بن أمية والذي بعثك بالحق إني لصادق ولا ينزلن الله في أمري ما يبرئ ظهري. قال فنزلت والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفس فشهادة أحدهم حتى بلغ والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهما فجاء فقام هلال بن أمية فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل من تائب؟ ثم قامت فشهدت فلما كان عند الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين قالوا لها إنها لموجبة. قال ابن عباس فتلكأت ونكصت حتى ظننا الناس ترجعون. فقالت لا والله لا أفضح قوم سائر اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين قد لج الساقين فهو لشريك بن سحما فجاءت به كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن.
وهذا فيه إشارة إلى أن ما يتعلق بمسألة البينة في هذا في مسألة اللعان أن البينة إذا عدمت فإنه حينئذ يلجأ إلى الملاعنة، وأن الملاعنة هي الفيصل. والنبي عليه الصلاة والسلام ما أخذ بالشبه وما أخذ بالقافة، وإنما وكل إلى قضاء الله سبحانه وتعالى في ذلك لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن، يعني أن الله سبحانه وتعالى لما قضى أنه لا يلتفت إلى قضاء آخر بعده. نعم.
حدثنا أبو بكر.
ويتفق العلماء أيضا في مثل هذا المتلعن إذا تلعن أن يفرق بينهما، وهذه الفرقة التي تكون بينهما هي بينونة كاملة. والولد يلحق بأمه ولا خلاف في هذا. قد حكى اتفاق الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ابن قدامة عليه رحمة الله. نعم.
أحسن الله إليك. حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنا في المسجد ليلة الجمعة فقال رجل لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتلوا قتلتموه وإن تكلم جلدتموه والله لا أذكرن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آيات اللعان ثم جاء الرجل بعد ذلك يقذف امرأته فلعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وقال عسى أن تجيء به أسود فجاءت به أسود جعدا. حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا
ويتفق العلماء أيضا على أن الزوج لا تقبل شهادته على زوجته فإذا جاء بثلاث شهود وهو الرابع يجلد الثلاثة ويؤمر بالملاعنة ولا عبرة به وهذا لا خلاف فيه عند السلف من الصحابة وغيرهم وقد نص على هذه المسألة أن عليها عمل السلف من الصحابة الماوردي عليه رحمة الله. نعم
أحسن الله إليك. حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن رجلا لعن امرأته وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة. حدثنا علي بن مسلمة النيسابوري قال حدثنا يقوم إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال ذكر طلحة بن نافع عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال تزوج رجل من الأنصار امرأة من بلعجلان فدخل بها فبات عندها فلما أصبح قال ما وجدت عذراء فرفع شأنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا الجارية فسأل فقالت بلى قد كنت عذراء فأمر ما فتلاعنا وأعطاها المهر. حدثنا محمد بن حيان حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي عن ضمرة بن ربيعة عن ابن عطاء عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من النساء لا ملاعنة بينهن النصرانية تحت المسلم واليهودية تحت المسلم والحرة تحت المملوك والمملوكة تحت الحر. وبإسانيدكم إليه رحمنا الله تعالى وإياه. قال باب الحرام. حدثنا الحسن بن قزاعة قال حدثنا سلمة بن علقمة قال حدثنا داود بن أبي هند عن عامر عن مسروق عن عائشة قالت أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم فجعل الحلال حراما وجعل في اليمين كفارة. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام بن الدسوائي عن يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير قال ابن عباس في الحرام يمين وكان ابن عباس يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. باب خيال الأمة إذا اعتقت. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها اعتقت بريرة فخير رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لها زوج حر. حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن خلاد الباهلي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن كلمة عن ابن عباس قال كان زوج بريرة عبدا يقال له مغيث كأني أنظر إليه يطوف خلفها ويبكي ودموعه تسيل على خده فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس يا عباس ولا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعته فإنه أبو ولديك. قالت يا رسول الله تأمرني قال إنما أشفع قالت لا حاجة لي فيه. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد
في هذا أنه لا حرج على الإنسان أن يرد شفاعة العظيم ومهما بلغ الإنسان فلا أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ردت عليها رضوان الله تعالى شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ترى الضرر عليها. وينبغي أيضا أن الشافع ألا يجد في نفسه وألا يجعل نفسه آمرا أن شفاعته في مقام الأمر بل هو الأمر إليها والأمر على الاختيار سواء كان في أمور النكاح أو العتاق أو غيرها. نعم
السلام عليكم. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت مضى في بريرة ثلاث سنن خيرت حتى حين اعتقت وكان زوجها مملوكا وكانوا يتصدقون عليها فتهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقوله عليها صدقة وهو لنا هدية وقال الولاء لمن اعتق. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت أمرت بريرة أن تعتد بثلاث
ولكن الأمة إذا اعتقت وزوجها عبد وزوجها عبد هي بالخيار بالبقاء معه أو لا ما لم يمسها إذا مسها أو قبلها انتهى لا خيار لها.
نعم نعم. حدثنا إسماعيل بن توبة قال حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أذينة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بريرة. باب طلاق الأمة وعدتها. حدثنا محمد بن طريف وإبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا عمر بن شبيب المسلي عن عبد الله بن عيسى عن عطية عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا بن جريج عن مظاهر بن أسلم عن القاسم
إذا توفي الرجل إذا توفي الرجل وقد أعتق عبدا له، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ولا لمن أعتق ولكنه توفي. الولا يكون لذريته الذكور لا للإناث، كل ذريته الذكور لا للإناث. وهذا من المسائل التي يطبق عليها السلف، من المسائل التي يطبق عليها السلف، وقد حكى إطباقهم في ذلك القرطبي عليه رحمة الله. نعم.
السلام عليكم. عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاق الأمة تطليقتان وقرها حيضتان. قال أبو عاصم فذكرت لمظاهر فقلت حدثني كما حدث ابن جرج فأخبرني عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاق الأمة تطليقتان وقرها حيضتان. باب طلاق العبد. حدثنا محمد،
وهذا كما أنه في عدة الطلاق كذلك أيضا في عدة الوفاة أنها على النصف، على النصف، ولما كان الحيض لا ينصف كانت على حيضتين أو على قرأين. وأما بالنسبة المتوفى عنها زوجها فإنها على النصف، على النصف من ذلك. وهذا أيضا المسائل التي تم عليها الإطباق، قد حكى إطباق السلف في ذلك ابن قدامة رحمه الله. نعم.
السلام عليكم. باب إطلاق العبد. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن مكين عن قال حدثنا ابن لهيعة عن موسى بن أيوب الغافقي عن كلمة عن ابن عباس قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله سيدي زوجني أمته وهو يريد أن يفرق بيني وبينها. فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. باب من طلق أمة تطليقتين ثم اشتراها. حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجوي قال أبو بكر قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عمر بن معتب عن أبي الحسن مولى بني نوفل قال سئل ابن عباس عن عبد طلق امرأته تطليقتين ثم اعتقا يتزوجها قال نعم. فقيل له عمن؟ قال قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الرزاق قال عبد الله بن المبارك لقد تحمل أبو الحسن هذا صخرة عظيمة على عنقه. باب عدة أم الولد. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سعيد بن أبي عروبة عن مطر الوراق عن رجاء بن حيوث عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص قال لا تفسد علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرة. عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرة. باب كراهية الزينة للمتوفى عنها زوجها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعد عن حميد بن نافع أنه سمع زينب ابنة أم سلمة تحدث أنها سمعت أم سلمة وأم حبيبة تذكران أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابنة لها توفي عنها زوجها فاشتكت عينها فهي تريد أن تكحلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول وإنما هي أربعة أشهر وعشر. باب هل تحد المرأة على غير زوجها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن
والمراد بالزينة الزينة في سواء كان ذلك في يدها أو في وجهها، ويجوز لها أن تتطيب لإزالة الريح الموجود في الإنسان وذلك لأنتن أو وقع على ثيابها أو شيء، فهذا يجوز لها أن تزيله. ويجوز كذلك للمرأة إذا كانت في عدتها أن تكلم من تحتاج أن تتكلم سواء كان ذلك بالهاتف أو غيره تقضي حاجته. ولها أن تصل رحمها كذلك وأن يصلها أرحامها، وهذا مما لا حرج فيه. ولا يجب عليها أن تلبس لباسا معينا بنوع معين، بل تلبس لباس بيتها مما لا يظهر فيه زينة. نعم.
أحسن الله إليك. عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل امرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج. حدثنا ناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن يحيى بن سعيد عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن أمين عن هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحد على ميت فوق ثلاث إلا امرأة تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوب مصبوغ إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تطيب إلا عند أدنى طهرها بنبذة من قسط وأظفار. باب الرجل يأمره أبوه بطلاق امرأة. حدثنا محمد بن الشارق قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان وعثمان بن عمر قال حدثنا ابن أبي ذئب عن خالد الحارث بن عبد الرحمن عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال كانت تحت امرأة وكنت أحبها وكان أبي يبغضها، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أطلقها فطلقتها. حدثنا محمد بن مشان قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن أن رجلا أمره أبوه أو أمه شك شعبة أن يطلق امرأته فجعل عليه 100 محرر فأتى أبا الدرداء فإذا هو يصلي الضحى ويطيلها وصلى ما بين الظهر والعصر فسأله فقال أبو الدرداء أوفي بنذرك وبر والديك. حدثنا أبو الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة فحافظ على والديك أو اترك.
وهنا لا يعني أن الأب يملك عصمة عصمة الطلاق, وإنما المراد بذلك الطاعة, إنما المراد بذلك الطاعة, وليست هي لكل أب, وإنما لمن كان حاله كعمر, حاله كعمر, وذلك الذي يحث أو يحض ابنه على طلاق امرأة ابنه من غير كره لحظ نفسه, وذلك لوجود العلم والديانة والصلاح. فعمر بن الخطاب ملهم ومحدث, ولهذا الإمام أحمد كما ذكر قاضي النبي عليه في الطبقات أنه جاء رجل فقال إن أبي أمرني أن أطلق زوجتي, قال له لا تطلق, قال لا إن ابن عمر أمره أبوه أن يطلق زوجته فطلقها, فقال حتى يكون أبوك كعمر. وذلك لحظوظ النفس التي تكون مثلا في بعض الآباء أو في بعض الأمهات, تقول طلق الزوجة وإني لا أريدها أو نحو ذلك, أو فارقي زوجكي أو خالعي أو نحو ذلك. ليس هذا يحمل على مثل هذا الموضع, وهذا من المواضع التي تحمل على القرائن المحتفة بها على إطلاقها.